كنا كان الكلام في خطبة صلاة الجمعة، وقلنا أنه يجب أن يكون الخطيب قائما في أثناء الخطبة، ولا يجوز، وعليكم السلام، ولا يجوز لهما فعل الخطبة عن جلوس، عن نوم، عن استجاع ونحو ذلك، وتقدم التفصيل في ذلك. ولكن يجب عليه كما أفتى محقق رضوان الله تعالى عليه أن يرفع صوته بل بمقدار لا أقل يسمع عدد المعتبر في صلاة الجمعة، وهو 6 غير الإمام أو 4 غير الإمام، على ما تقدم التفصيل في المسألة في مسألتين عدد المعتبر في صلاة الجمعة. ولم نجد في الروايات ما يدل على ذلك صراحة، بل ولكن يمكنه الاستدلال على ذلك بأن معنى الخطبة لا يتحقق إلا أن يرفع الخطيب المتكلم صوته بنحو يستمع على آخر مخاطبون، بل وأنه بدون ذلك لا يكون كلام خطبة إذا هو يتكلم بينه وبين نفسه بصوت خافت، فهذا لا يسمى ملي خطبة. فالخطبة مأخوذة من الخطاب والمخاطبة، كون من الطرفين، هذا يسمع هذا يحكي، كل منهما يتكلم ويحكي العقار ويسمع العقار، والخطبة يكون واحد متكلم والآخر مستمع فقط. وهذا المعنى لا يتحقق إلا برفع الصوت، ما بل يسمع الطرف الثاني طبعا بدون هذا مانع، قد يكون هناك هذاك الشخص أصم خطيب ما يخطب، لكن هذا معموم أصم ما يسمع، هذا عنده علة من كذا أو سبب آخر بل هاجب بينه من المعنى. فالنتيجة مع عدم وجود المانع فلا بد أن يرفع الصوت، ولو فرضنا أن الخطيب يعجز عن رفع الصوت بمقدار يكفي يصل صوته إلى العدد، هذا فهنا يأتي الكلام المتقدم، وهو أنه إذا عجز عن القيام ما هو وظيفته؟ عليه أن يستنيب أو لا؟ هذا كل ما قلناه في القيام يأتي في مسألة رفع الصوت أيضا. فإذا نقول لا نحتاج إلى رواية أو آية لإثبات وجوب رفع الصوت، بل يكفي نفس معنى الخطبة، فكأن معنى الخطبة لا يتحقق إلا برفع الصوت، فكأنه هذا الحكم قضاء من القضايا قياساتها معها، يعني أدلتها معها. فنفس كلمة الخطبة هذا تدل على وجوب رفع الصوت حتى يسمعون المخاطبون. وطبعا هذا البحث يأتي حيث لا تتوفر هذه الآلات، هذا مثل السماعة ونحو ذلك، بل لإيصال الصوت إلى المستمعين، وإلا إذا كان موجود حتى إذا كان هو يتكلم بنحو من الهمس ولكن الصوت يصل إلى المخاطبين يكفي ذلك بلا ريب ولا إشكال، لأن معنى المخاطبة معنى الخطبة يتحقق. ثم قال العلماء ودلت الروايات أنه أن يجلس الخطيب بين الخطبتين. في هذه كلمة مطلب هذا المعنى وهو الجلوس فيه عدة نقاط ينبغي أن نتكلم فيها، منها أنه إذا كان خطيب عاجزا عن الجلوس يقدر يوقف يمشي ولكن لا يتمكن من الجلوس، كما كثيرا مع إنسان يبتلى بمثل هذه بلا أجارنا الله وإياكم، فما حكمه؟ والصحيح أنه أمر بالجلوس موجود وسيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هذا موجودة أنه كان يجلس بين خطبتين. هذا طبعا وهو لا يفعل إلا بما يأمره الله سبحانه. ولين فإذن أصل الجلوس مأمور به هذا واجب، ولكن إذا عجز فيجري فيه ما إذا عجز الخطيب عن القيام ما قلناه هناك، هذا نقولها ها هنا أيضا بما هناك لم نرفع اليد عن الشرط، لأن الشرط إذا عدم عدم المشروط، وما استدل به صاحب الجواهر من أن هناك أدلة قلنا يقصد بذلك ولقاعدة الميسور لا تجري، أولا عدم ثبوتها، وثانيا لا هذا لا يجري تلك القاعدة إلا بالموارد المتيقنة فيه، وهذا معنى هذا لم يثبت في الجلوس. فالنتيجة حال العجز عن الجلوس بين الخطبتين، حال العجز عن القيام هذا أثناء الخطبتين، كما هناك هذا قلنا أنه عليه يسكت صلاة الجمعة، صلاة الجمعة تسكت عليها يستنيب، إنما يمكن إذا كان النائب مستوفيا لشرائط إقامة الجمعة، وكل ذلك يقول بمبناه ماذا اختاره يقول ذلك كذلك في المقام. ثم الجلوس الواجب فقط بين الخطبتين، ولا دليل على أن يكون إنسان جالسا ثم يقوم فيخطب، أو بعد خطبة ثانية يجب عليه أن يجلس، لا دليل على ذلك. إنما الدليل دل على وجوب الجلوس، والجلوس ما يتحقق بأي نوع، جلوس له أنواع وأقسام، وهي يجلس يمد رجليه، وهي يجلس يلم إحدى رجليه ثم ثانية يفتحها، وواحد آخر هذا يفتح بل لا يضم رجليه معين، وهي يقدر يجلس متكئا، وأن يقدر يجلس بدون الاتكاء. جميع أقسام الجلوس كافية بمقتضى إطلاق الأمر بالجلوس، وبما أن الرواية فقط أمرت بالجلوس ولم تحدد كيفية الجلوس، متوركا أو يكون إقعاء أو نحو ذلك، كل نحو من أنحاء الجلوس يعتبر كافيا فيه أداء الفريضة أداء الواجب. ثم نقطة أخرى وهي أنه ما هو مقدار الجلوس، دقيقة دقيقتين أقل أكثر، بل يقال بعض الخطباء هذا يجلس فيقرأ سورة، فكأنه يتخذ سورة وسيلة لتحديد مقدار الجلوس، وهذا غير صحيح باعتبار الرواية التي روات خطبة الإمام الباقر علمها لمحمد المسلم، يقول يقرأ سورة وهو واقف، يعني يكتب الخطبة ويكتب خطبة أولى وقبل أن يجلس يقرأ سورة ثم يجلس. فإذن لا تتحدد كمية الجلوس بالسورة ولا بد من تحديد. حاول في الجواهر وغيرها التمسك برواية معتبرة وردت هذا فيهم صلاة العيدين، وباب 11 من أبواب صلاة العيدين، صلاة العيد الرواية الأولى، بل حسب ظاهر سند معتبرون بل رواية مضمرة. قال سألته معاوية بن عمار، سألته عن صلاة العيدين، قال ركعتان، ثم إلى أن قال والخطبة بعد الصلاة، وإنما أحدث عثمان، أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان، لأنه كان الناس يصلون ويقومون ما يسمعون الخطبة، وقام يخطب قبل الصلاة. على كل حال هذا مو محل الكلام، محل الكلام هذا وإذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلا. قليلا هذا أراد أن يستدل صاحب الجواهر بهذه الرواية لبيان مقدار وكمية الجلوس. وهذا الاستدلال غير واضح علينا. أما أولا فالرواية واردة في خطبة صلاة العيد، وأن تتجر هذا إلى صلاة الجمعة هذا غير واضح، بما أن هناك خطبتان هنا خطبتان فتجي أحكام هاي على ذاك غير واضح علينا، هذا غير واضح. وثانيا أنه كلمة قليل وردت، قليل هذا أمر إضافي، فهذا قليل بالقياس إلى شيء وكثير في نفس الوقت بالقياس إلى آخر. ولو هو نفس قليل على وزن فعيل صفة مشبهة ليس صيغة اسم تفضيل أقل وأكثر، لا، ولكن مع ذلك نفس اتساب بالقلة ولو اتساب بالكثرة هذا أمر إضافي. فإذا كان أمر إضافيا فالمشكلة تبقى قائمة على حالها. من أين نعرف أن الكمية هذا الجلوس؟ فالاستدلال بهذه الرواية من صاحب الجواهر غير واضح علينا. والذي أتخيل أنه يمكن استدلال بهم هي بل إما رواية عربية بل ما علمه إمام باقر لمحمد مسلم من خطبة الجمعة. إمام ذكر خطبتين بعد خطبة أستغفر الله، الخطبة الأولى ثم قال ثم اقرأ، يعني بعد فراغ من خطبة الأولى وهو واقف، عن اقرأ سورة من القرآن وادع ربك وصل على النبي صلى الله عليه وآله وادع للمؤمنين وللمؤمنات ثم تجلس قدر ما تمكن هنيئة. هذا لعل أقرب تعبير لبيان كمية ومقدار الجلوس، وهو أكو واحد يدق ويقوم، هذا ما صار ما تمكن من الأرض، ما جلس متمكنا، بمعنى يجعل مكان جلوسه مكانا ومكانا رأيت مينانين. وثم هنيئة، هنيئة معنى معقود من هناء، هناء بمعنى راحة، راحة يعني بحيث تتحقق لديه الراحة من القيام. وهذه الهنيئة راحة تختلف باختلاف الأشخاص، واحد شايب وقف هذا نص ساعة يكتب يحتاج فد خمس دقائق يجلس، واحد شاب من يحتاج دقيقة واحدة كافية. فإذا تحقق هذا المعنى وهو التمكن من الأرض وثم هنية يعني حقذت له نحف من الراعة، هذا المقدار هو المحدد بمقتضى هذه صحية ابن مسلم. أتخيل أن الاستدلال بهذه الصحية هو المتعين دون الاستدلال الذي أفاده في الجواهر، وهو رواية الأولى باب 11 من صلاة العيد. وهذا بهذا المقدار تمكننا من معرفة كمية الجلوس، زمان الجلوس أي مقدار يجلس. ثم هل يشترط في خطبة الجمعة طهارة من الحدث والخبث وكذلك الساتر؟ أيضا لا يجي في قلب الإنسان يقول جاي يختب الناس، بإمكانه يكون هناك حاجب حائط أو غير الحائط هذا ساتر ناسمين يغطي عورته ورأسه للمصلين وهو عاري كما خلقه الله سبحانه، فهل تصح خطبة هذه أو لا؟ كذلك يعني يصير بحث عن ساتر وبحث عن الطهارة عن الحدث والطهارة عن الخبث. فإذا أثنى إذا اشترطنا فإذا أحدث في الأثناء فهل يستمر في الخطبة أو لا؟ هذا كله نتكلم فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.